في الناس لم يذهب به النسيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومع حلقة جديدة متجددة إن شاء الله تعالى من حلقات سلسلتنا كيف. لقد بلغنا وبلغ بنا قطار حديثنا في اللقاء الماضي كلاما حول تكبيرة الإحرام، وقد ذكرنا أن تكبيرة الإحرام هي بوابة الصلاة، فلا يدخل المرء إلى الصلاة إلا من طريق تكبيرة الإحرام، هذا إذا كان المرء ناطقا، إن كان أخرس لا ينطق فهذا له شأن آخر، لكن إذا كان المرء ينطق فلا سبيل له أن يدخل إلى الصلاة إلا من خلال تكبيرة الإحرام. ولذلك ذكر العلماء عددا من الشروط لا تصح تكبيرة الإحرام إلا بها، فمنها أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما، أن يأتي بتكبيرة الإحرام مستقبلا للقبلة، أن يأتي بتكبيرة الإحرام باللغة العربية، أن يتقيد بهذا اللفظ الله أكبر، ألا يعني ينكس الألفاظ بل يرتب الله أكبر، وأن يوالي بين اللفظين فلا يفصل بينهما بالفاصل المؤثر، وأن لا يضع الواو العاطفة كما نرى بعض الناس إذا كتب على الحائط أو كذا، كتب الله ثم جعل فاصلة وهي الواو ثم كتب أكبر، وهذا مشكل، بل هذا يحول الجملة من مبتدأ وخبر إلى عطف ويغير المعنى، ولا تنعقد الصلاة بهذا. كذلك الحال في المأموم، ليس له أن يكبر حتى ينتهي إمامه من التكبير، قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فقوله صلى الله عليه وسلم فكبروا للتعقيب، إذن لا تكبر إلا إذا انتهى إمامك من التكبير وفرغ منه. ولذا أقول من السنة للإمام ولغيره من المصلين أن يقطع التكبير من غير تمطيط، يعني رأينا من يتغنى بالتكبير ويمطط الله أكبر، ويكون من آفة هذا أن الإمام ربما بدأ في التكبير ولم يتمه فدخل المأموم، فإذا ساوى المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام أو سبقه إليها لا تنعقد صلاته، لا تصح الصلاة من المأموم إلا أن يأتي بتكبيرة الإحرام بعد إمامه فيقول الله أكبر. ومن السنة أن يرفع الإنسان يديه مع تكبيرة الإحرام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، ثبت هذا في حديث عبد الله بن عمر وغيره، فكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه. ورفع اليدين ليس كما يعني تعتقد العامة، بعض العامة يمسك بالأذن وبعض العامة يضع يعني يديه على أذنيه على طرائق شتى، لكن السنة في هذا باختصار شديد أن يبسط المرء أصابعه، بمعنى أن ينشر أصابعه من غير ثني، وإذا نشر المرء أصابعه انضم بعضها إلى بعض من غير مبالغة، ويستقبل بباطن الكف القبلة، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه، وهذا الأكثر نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروي أيضا عنه أنه كان يرفع إلى حذو أذنيه، فإذا رفع إلى حذو الأذنين جاز، وإذا رفع إلى حذو المنكبين هذا أولى، وهو الأكثر نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فعل هذا تارة وهذا تارة جاز لا بأس. يرفع يديه، إن شاء رفع مقارنا للتكبير، يعني يكبر وهو رافع، يرفع ويقول معا الله أكبر، وهذا أولى وهو منقول عنه عليه الصلاة والسلام، وإن شاء رفع يديه ثم كبر، وإن شاء كبر ورفع يديه، فهذه ثلاث صور، إلا أن بعض أهل العلم يمنع من صورة منها، وهي أن يرفع ثم يكبر، بل إما أن يكبر ثم يرفع، وإما أن يقرن بين الرفع وبين التكبير، فإذا قال الله أكبر ورفع يديه أرسلها بعد ذلك وقبض بيمينه على شماله، والقبض سنة والوضع أيضا سنة، إما أن يقبض بمعنى أن ينتهي من الكف فيقبض بالإبهام مع الوسطى ويضع بقية الأصابع، وهذا يقال له القبض ويكون عند منتهى الكف، وإما أن يضع اليد الكف على الكف أو الكف على الساعد أو الكف على الكف والساعد، وأما أن يمسك بالعضد فلا. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أمرنا أن نأتسي به عليه الصلاة والسلام، بل قال أمرنا أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. وأما أن يصلي المرء مرسلا يديه للأسافل ويقول أنا أتبع فلانا أو علانا، فيقال كن محمديا، صل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. والسنة أيضا بعد التكبير أن يرمي الإنسان ببصره نحو الأرض، فهذا أخشع، وقد قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فينظر الإنسان إلى موضع سجوده. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في الفتح صلى فيها ركعتين، قال الراوي فما خالف بصره موضع سجوده إلى أن خرج عليه الصلاة والسلام، فهذا معناه أنه أيضا كان في صلاته ناظرا إلى موضع السجود، وهذا من أخشع ما يكون، يجمع على المرء قلبه. وإلا فلو جاء أخذ المرء يلتفت يمينا وشمالا فهذا مما يكره، وهذا من الخلسة التي يختلسها الشيطان من صلاة المرء، فينظر إلى موطن سجوده ثم يستفتح. فمن السنة لكل مصل أن يبدأ صلاته باستفتاح يكون قبل التعوذ والقراءة، وقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أذكار وأذكار. من هذا قوله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما جهر بهذا الدعاء، لأنه ثناء على الله تبارك وتعالى، والظن أن عمر إنما جهر به ليعلم، لا أن السنة أن يجهر بدعاء الاستفتاح، بل دعاء الاستفتاح سنة، والسنة أن يكون في السر. ويدل على هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة بأبي أنت وأمي ما تقول؟ أنت تسكت مدة بين التكبير تكبيرة الإحرام وبين القراءة، فما تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وقد جاء غير هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي الإنسان بالاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، ويأتي بها للمناسبة في الصلوات كلها في الفرض والنفل على حد سواء. ويخطئ من أئمتنا من يترك ويدع دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح لأجل أن يخفف على الناس، يترك هذا، والصلاة خفيفة سبحان الله. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يأتي بدعاء الاستفتاح في صلواته كلها، بل كان يستفتح في صلاة الليل ويطيل عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الإمام مسلم في الصحيح عددا كبيرا من أذكاره عليه الصلاة والسلام في الاستفتاح، الاستفتاح في كل صلاة إلا صلاة الجنازة ليس فيها استفتاح، وما عدا الجنازة الاستفتاح في الركعة الأولى فقط للإمام وللمأموم والمنفرد، غير أن المأموم إن بدأ في الاستفتاح فبدأ إمامه في القراءة فإنه يتعين عليه أن يسكت وأن ينصت لقراءة إمامه، وكذا إن دخل مسبوقا فإنه يبدأ بالفاتحة مباشرة لأنه قد فات محل دعاء الاستفتاح. وبعد الاستفتاح يتعوذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتعوذ إنما هو لأجل قراءة القرآن، وعليه فيتعوذ الإمام ويتعوذ المنفرد، وأما المأموم فإن كان سيقرأ تعوذ، وإلا انتظر بالتعوذ إلى أن يبدأ في القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بعد هذا بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية من القرآن فاصلة بين السور، وهي جزء من آية من سورة النمل، وليست من الفاتحة في الأرجح من قول العلماء ولا من غير الفاتحة، إنما هي آية كتبت في المصاحف فصلا بين السور، فيأتي المصلي بالبسملة بعد التعوذ قبل أن يدخل في الفاتحة، في كلام نتمه إن شاء الله تعالى في أول لقائنا القادم بإذن الله تعالى. فإلى هذا الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كانوا. فقه الشريعة أصل كل عبادة، فيه التبع.